إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، فإن أجسادكم على النار لا تقوى. عباد الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم فاختلفوا، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق، فهذا يومهم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. قال: يوم الجمعة. قال: فاليوم لنا، وغدا لليهود، وبعد غد للنصارى. رواه مسلم في صحيحه. عباد الله، إن ليوم الجمعة فضلا عظيما ومكانة رفيعة بين سائر الأيام، فيوم الجمعة عيد أسبوعي لنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين. رواه ابن ماجه في سننه. ويوم الجمعة يا عباد الله خير يوم طلعت عليه الشمس، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. رواه مسلم في صحيحه. ويوم الجمعة يا عباد الله من أفضل الأيام عند الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. رواه ابن ماجه في سننه. وفي يوم الجمعة يا عباد الله ساعة استجابة، هذه الساعة التي امتن الله بها علينا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي، ويصلي أي يدعو، لأن الصلاة في اللغة هي الدعاء. قال: يسأل الله شيئاً إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. وأما وقت هذه الساعة فقد اختلف أهل العلم في تحديدها على أقوال عديدة، وأصح ما جاء فيها قولان. القول الأول في تحديد ساعة الاستجابة يوم الجمعة أنها ما بين جلوس الخطيب على المنبر إلى أن تقضى صلاة الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة، رواه مسلم في صحيحه. والقول الثاني أن هذه الساعة هي التي تكون في آخر ساعة من ساعات النهار، والدليل ما ثبت عند ابن ماجه بإسناد حسن عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: هي آخر ساعات النهار. وعند أبي داود والنسائي بإسناد صحيح عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. عباد الله، وقد جاء الحث على تلاوة سورة الكهف يوم الجمعة، فعن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين، رواه الحاكم وصححه. عباد الله، ولفضل يوم الجمعة فقد خصه ديننا الحنيف بصلاة تميزه عن غيره من الأيام، إنها صلاة الجمعة. ولصلاة الجمعة يا عباد الله آداب وأحكام عظيمة، من أداها وحافظ عليها مخلصا فيها لله عز وجل أثابه الله تعالى عليها بالثواب الجزيل والأجر العظيم. فمن أحكام صلاة الجمعة أن تغتسل لها أخي المسلم إن أردت القدوم إليها، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أمرا واضحا صريحا، فقال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل، والحديث متفق عليه. ومن الآداب الواردة يا عباد الله لمن أراد أن يأتي لصلاة الجمعة ما وضحه لنا العلامة ابن رشد رحمه الله حينما قال: وآداب الجمعة ثلاثة: الطيب والسواك واللباس الحسن، ولا خلاف فيه لورود الآثار بذلك، انتهى كلامه. ومما يدل على ذلك يا عباد الله قوله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من الطيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه البخاري في صحيحه. ويدل على استحباب تحري اللباس الحسن لصلاة الجمعة ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء تباع في السوق. والحلة السيراء هي اللباس الذي يخالطه الحرير. فقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ابتع هذه والبسها ليوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له، قال العلامة ابن بطال رحمه الله: يدل أنه كان عندهم معهود أن يلبس الرجل أفضل ثيابه وأحسنها لشهود صلاة الجمعة. وفي الحديث أيضا يا عباد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما على أحدكم إن وجد سعة أن يتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. رواه أبو داود وابن ماجه. عباد الله، إن مما ينبغي لك أيها المسلم أن تحافظ عليه التبكير إلى صلاة الجمعة. لما للتبكير إليها من الأجر العظيم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الله أكبر. وللمشي مع التكبير لصلاة الجمعة أجر عظيم عظيم. في سنن أبي داود وغيره عن أوس الثقفي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو، أي لم يتكلم، كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. قال العلماء: ولم نسمع في حديث صحيح أجرا عظيما كهذا الأجر على هذا العمل اليسير. وحال وصولك يا عبد الله إلى المسجد لصلاة الجمعة عليك أن تحرص على الاقتراب والدنو من المنبر قدر استطاعتك، للنهي الوارد عن التباعد عن المنبر كما يفعله البعض. قال صلى الله عليه وسلم: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. رواه أحمد بإسناد صحيح. ولكن احذر يا عبد الله، احذر أن تتخطى رقاب الناس. جاء النهي الصريح عن ذلك لما فيه من الإيذاء. ثبت في مسند الإمام أحمد وغيره بإسناد صحيح عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة، فقال صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت وآنيت. وآنيت أي أبطأت عن المجيء إلى الصلاة وتأخرت. وقد جاء الوعيد الشديد على تخطي الرقاب وإيذاء الجالسين بذلك. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا إلى جهنم. رواه الترمذي وابن ماجه، نسأل الله السلامة والعافية. وعليك يا عبد الله أن تصلي ركعتي تحية المسجد مباشرة عند دخولك وإرادتك الجلوس، حتى وإن كان المؤذن يؤذن أو كان الخطيب يخطب. دل على ذلك حديث سليك الغطفاني رضي الله عنه حين جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال له: صل ركعتين وتجوز فيهما. رواه مسلم. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالقيام وصلاة الركعتين حتى وإن كان الخطيب يخطب. ومن الأخطاء في هذا الباب يا عباد الله ما يفعله بعض الناس هداهم الله، وذلك حال تأخرهم ودخولهم المسجد أثناء الأذان الثاني، إذ نراهم يتسمرون قائمين حتى إذا انتهى من الأذان وشرع الإمام في الخطبة صلوا هاتين الركعتين، وذلك رغبة منهم في إدراك أجر ترديد الأذان، وما علموا أنهم بذلك قد فوتوا على أنفسهم جزءاً من الواجب الذي هو الاستماع إلى الخطبة، فكانوا كمن ترك شيئاً من الواجب لإدراك سنة مستحبة، وليس هذا من الفقه في شيء. فالذي ينبغي على المتأخر الذي يدخل أثناء الأذان أن يصلي ركعتين خفيفتين حتى لا يفوت على نفسه شيئاً من الخطبة. وقد كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يصلون الضحى ركعتين ركعتين إلى أن يصعد الإمام المنبر، والآثار في هذا الباب عنهم كثيرة جدا. فإذا صعد الإمام المنبر وجب عليك يا عبد الله أن تقبل على إمامك وتنصت وتستمع للخطبة، لا أن تنام، ولا يجوز لك أن تتكلم وإن كان على سبيل النصيحة. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. ومن اللغو يا عباد الله العبث بأي شيء قد يلهي عن الخطبة كالهاتف ونحو ذلك. في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس الحصى فقد لغى. والناس في صلاة الجمعة يا عباد الله على ثلاثة أقسام. يدل على ذلك ما رواه أبو داود بإسناد حسن عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحضر الجمعة ثلاثة نفر: رجل حضرها يلغو فهو حظه منها، ورجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل إن شاء أعطاه وإن شاء منعه، ورجل حضرها بإنصات وسكوت ولم يتخط رقبة مسلم ولم يؤذي أحدا فهي كفارة إلى الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك بأن الله عز وجل يقول: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ومن الأخطاء الشائعة يا عباد الله ما يفعله كثير من الناس أثناء دعاء الخطيب، فتراهم يرفعون أيديهم ويؤمنون بشكل جماعي، وما علموا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب سنين عديدة والصحابة يحضرون خطبه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد ولا في مرة واحدة أنهم رفعوا أيديهم وأمنوا بشكل جماعي أبدا أبدا. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلا ينبغي لأي مسلم أن يدعي معرفته الوقوف على عمل صالح لم يقف النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته عليه، إذ هم أعلم بالله منا وأخوف منه سبحانه. ولو كان رفع اليدين والتأمين الجماعي خيرا إذن لسبقونا إليه. ورفع اليدين يا عباد الله ثبت في حالة واحدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم، وهي حالة طلب الغيث من الله عز وجل، فالواجب الاقتصار على ذلك دون زيادة أو نقصان. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن الله تعالى أمرنا بالقدوم لصلاة الجمعة، فقال عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقد اشتد الوعيد على من تهاون عن حضور صلاة الجمعة، فهذه جملة من الأحاديث تدل على خطورة ذلك. منها ما جاء عند الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تهدد أناسا يتخلفون عن الجمعة فقال: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. وفي صحيح مسلم أيضا عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. وروى أبو داود بإسناد حسن عن أبي الجعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه والعياذ بالله. وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: من ترك ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. فهذه كلها يا عباد الله نصوص عظيمة تدل على خطورة التهاون بهذه الصلاة والشعيرة العظيمة، وأن تارك هذه الصلاة على خطر عظيم. فناصحوا عباد الله، ناصحوا من تعلمون منه التهاون عن القدوم لأداء هذه الشعيرة العظيمة، وبلغوهم ما ورد في التهاون في أدائها والتكاسل عنها من وعيد شديد. أسأل الله لي ولكم السلامة والعافية والثبات وحسن الخاتمة. عباد الله، إن من الأخطاء التي يواظب عليها كثير من الناس يوم الجمعة المداومة على التهنئة بهذا اليوم، وذلك بقولهم: جمعة مباركة، جمعة مباركة. وهذا أمر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، ولا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يواظبون على ذلك مع كثرة مرور أيام الجمع عليهم وقدرتهم على هذه التهنئة. والواجب على كل مسلم كما نبهنا قبل قليل ترك ما لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضوان الله عليهم. عباد الله، هذه جملة من فضائل وآداب وأحكام يوم الجمعة وصلاتها وخطبتها. أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم اللهم هداك، واجعل عملهم في رضاك، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة الرشيدة التي تعينهم على الخير وتدلهم عليه. اللهم من أرادنا وأراد ولاة أمرنا وعلماءنا وحماة أمننا بسوء وكيد يا رب فأشغله بنفسه، واردد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين الموحدين في كل مكان، انصرهم وخلصهم ممن ظلمهم وطغى وبغى وتجبر عليهم يا قوي يا عزيز. اللهم انتقم ممن ظلمهم شر انتقام يا قوي يا عزيز. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.